وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا والجميع الحاضرين والمسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام وفي كتاب الجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام وفي كتاب الجامع وفي الترغيب في مكارم الأخلاق، أورد رحمه الله تعالى أحاديث، ومن أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان يتفاوت والقوة والضعف في قوة الإيمان وضعف الإيمان، ليست في القوة البدنية أو ضعفها وإنما في قوة الإيمان. ولهذا قال المؤمن القوي، يعني المؤمن صاحب الإيمان القوي، وقال والمؤمن الضعيف، يعني الضعيف الإيمان بارتكابه بعض المعاصي التي تقل إيمانه. هذا فيه تفاوت الإيمان بين الناس، وفيه دليل على ازدياد الإيمان وأن الإيمان يزداد من شخص إلى شخص. كذلك أيضا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي الحب، أحب إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى يحب. السلام عليكم. كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهذه صفة من الصفات الفعلية التي لها سبب. قال وفي كل خير، حتى هذا ضابط حتى لا يتبادر إلى الذهن انكسار ذلك الشخص، ولكن أهل الإيمان فيهم خير، وهذا فيه خير وهذا فيه خير والكل فيه خير، لكن ذاك قوي الإيمان أحب إلى الله من ذاك ضعيف الإيمان أو قليل الإيمان، والكل فيهم خير. وأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحرص على ما ينفعك، فيه إرشاد على أن الإنسان يحرص على ما ينفعه ولا يعمل ما يقلل إيمانه ويضعفه ولا ينفعه. وقوله على ما ينفعك يعني في الدنيا وفي الآخرة، في دينه ودنياه. ولا تقل لو، فإذا أصابك شيء لا تقل لو. ولو هنا النهي عنها في ذكر ما يصيب الإنسان، فلا يقل لو، وهذا محرم ولا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قدر، بل يجب على الإنسان أن يؤمن بذلك. وأما إذا كان قالها في الخير وتمنى الخير فهذا لا بأس به، وهذه تكون من باب الإخبار وفيما يستقبل، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، لأنه يريد الأفضل ويريد الخير.
بهذا ولا هذا نهي. وأما الاحتجاج ورد ما أراد الله سبحانه وتعالى هذا هو المنهي عنه والمحرم، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، وما يدريك عن المقدر والمكتوب. وإنما يجب عليه أن يصبر ويحتسب أن يقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. قدر يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد ذلك، وقدر الله هو وقدر الله ذلك القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى. الله أعلم. نعم.
وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أخرجه مسلم.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه في بيان والحث على التواضع وعدم التكبر، وهذا إرشاد إلى مكارم الأخلاق، وهي التواضع لله سبحانه وتعالى ولخلقه. التواضع ليس تواضع ليس مذموم، وإنما تواضع وانكسار وذل خوفا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وحسنه، ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه.
أورد رحمه الله تعالى حديث أبي الدرداء وحديث أسماء الذي أخرجه الإمام أحمد في بيان خصلة حث عليها الدين، وهي رد من يتكلم في عرض أخيه بغيبة بغير حق، يرد عليه ورتب على ذلك جزاء. الجزاء من جنس العمل، أن يكف الله سبحانه وتعالى عن وجهه النار، وذلك بكف من يتكلم في عرض أخيه بغير حق. أما إذا كان بحق فلا ولا كرامة، لا بأس من التحذير من أهل البدع ومن ضلالاتهم، وهذا ليس له كرامة، إنما ينبغي أن يحذر من ذلك، وهذا لا يكف عنه. وأما من تكلم في عرضه بغير حق ينبغي على كل من يسمع أن يكف عن عرض أخيه، كذلك إذا لم يستطع أن يتكلم يحاول أن يخرج الموضوع أو يخرج المتكلمين من ذلك الموضوع إلى موضوع آخر، أو أنه يخرج ويترك ذلك المجلس إذا لم يستطع. وأما بحق فلا بأس. نعم. شو بل بسام قال عليها الشيء هذه.
يقول الشيخ بسام رحمه الله: الرد عن عرض مسلم من إنكار المنكر الذي يجب القيام به حسب الاستطاعة ولا يحل تركه، فإن هذا من خذلانك لأخيك المسلم الذي يوقع في عرضه وأنت حاضر مقادم على رده. جاء الوعيد على السامع الساكت القادر على الرد عن العرض. ففي سنة أبي داود من حديث جابر وأبي طلحة يقولان رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وإن الجزاء من جنس العمل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المستمع للغيبة أحد المغتابين، فمن حضر مجلس الغيبة وجب في حقه واحد من ثلاثة أمور: الرد عن عرض أخيه المسلم، أو القيام من مجلس الغيبة، أو الإنكار بالقلب والكراهة والقول إن لم يستطع الرد أو القيام.
أما يعني إنكار القلب مع بقائه فيه نظر، لكن إذا أنكر بقلبه يخرج.
نعم. تفضل. يقول الشيخ لفظ الإمام أحمد: من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار.
نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أخرجه مسلم.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان أن الصدقة لا تنقص المال، إن كانت تنقصه حسا لكنها لا تنقصه معنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن ما نقصت صدقة مال، يعني الصدقة للإنسان إذا أخرجها ما تنقص ماله، وإن كانت تنقصه حسا، يعني لو كان معه 10 ريالات وأخرج منها ريال هذا نقص حسا، أما معنويا فلم تكن تنقص وإنما تزيد. وهذا إخبار وحث على الصدقة وعدم التهاون فيها. وما يزيد الإنسان عفو إلا رفعة وعزا، لا يقول أنا عفوت وعفى لوجه الله سبحانه وتعالى وتنازل عن كل من أذنب في حقه أو اعتدى عليه، لا يقول ذلك ذلا وذلك خوفا وذلك، وإنما ما يزداد في ذلك إلا رفعة. وهذا حث على العفو وبيان أن يتعافى. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: فمن عفى وأصلح. وهذا من جانب العفو وليس من جانب الخذلان، فما يزيد الإنسان في عفوه إلا تزداد به عزا وكرامة. وما تواضع أحد كما مر معنا إلا يرفعه الله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل. نعم.
وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه.
بيّن رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن سلام الذي أخرجه الإمام الترمذي، وهذا فيه بيان اتخاذ الأسباب. ينبغي على المسلم أن يتخذ الأسباب، لأن هذه أسباب لدخول الجنة. أفشوا السلام بينكم، وإفشاؤه وهو إعلانه، والإعلان لا يكون إلا برفع الصوت، ورفع الصوت لا يكون رفعا يزعج من كان نائما أو من كان جالسا غير نائم، وإنما يكون وسط، لا ينبه نائما ولا يزعج صاحيا. وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل على قوم وفيه النيام كان يخفض صوته لكنه يسمع من كان جالسا، وهذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أفشوا السلام بينكم. وصلة الأرحام واجبة ولا بد أن توصل، ولا يقطعها مهما كانت تقطع، إلا أنه يحافظ على وصلها. وصلوا بالليل والناس نيام، اختلف العلماء رحمه الله تعالى في ذلك، فمنهم من قال أنها صلاة العشاء، ولكن الأقرب في هذا أنها تكون مع صلاة العشاء صلاة النافلة آخر الليل، الذي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل.
هذا حمل قبل الإسلام
من هو؟ أي نعم.
وعن تميم الدوري رضي الله عنه قال:
وكذلك أتى في صحيح البخاري وفي غيره: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. نعم. بل هو سبب المحبة وسبب الألوف وسبب التقارب، وهو إفشاء السلام. نعم.
وعن تميم الدوري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم.
أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديث تميم الداري، وتميم الداري له فضل عظيم، حيث روى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الجساسة، وهذا عده العلماء رحمه الله تعالى أنه من رواية من رواية الأكابر على المصادر. وهذه منقبة لم يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحد إلا عن تميم. وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن التميم الإبداري الدين النصيحة. والدين هو ما يدين به المؤمن مما شرعه الله سبحانه وتعالى من الأوامر والنواهي. والنصيحة هي الإخلاص ونصح الآخرين بالالتزام والرجوع إلى الدين والرجوع إلى ذلك الوحي. قالها ثلاثا، يعني ثلاثا قالها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله. النصيحة لله سبحانه وتعالى هي توحيده، توحيده بأفعاله وإخلاص العبادة له والإقرار بأن له أسماء وله صفات لا يماثله أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والقيام بأوامره فعلا ونواهيه اجتنابا. هذه هي النصيحة لله سبحانه وتعالى. ولرسوله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ولا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، أن تقوم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. ولا تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما أتى به وشرعه صلى الله عليه وسلم، وأن تصدق تلك الأخبار التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأئمة المسلمين ألا إنهم العلماء وأهل السلطان، والنصيحة لهم طاعتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى والقيام بحقوقهم. وأما نصيحتهم فلا تكون نصيحة كعري ودم، وإنما تكون خاصة بينك وبين ذلك الإمام أو ذلك العالم، وأن لا تكون متشفيا، لأنه ما كل الناس أدركوا العلم، وإنما يكون من باب الإحسان إليه. كذلك أيضا ولي الأمر إذا أردت أن تنصحه تذهب إليه وتجلس بين يديه، أو تأخذه خارجا وتنصحه بينك وبينه ليس علنا. هذا هو قول السلف. ولعامة المسلمين بإرشادهم إلى التمسك بالكتاب والسنة والسير على هدي السلف، وأن تبين لهم ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يجب لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف ينبغي عليك أن تعبد الله سبحانه وتعالى. نعم.
شيخ
صلى ايش؟
في رواية
التميم
لو
ليس رواية
صحيح مسلم إلا هذا الحديث.
لولا أي بس من رواية الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يعتبرون من رواية التميم، وإنما التميم مروي عنه فليس أصلا، فهو ليس له إلا هذا الحديث في صحيح مسلم. وكذلك أيضا ما له في البخاري إلا حديث واحد. أين؟
وليس له في البخاري شيء.
نعم. وأما مسلم فله هذا الحديث، أما حديث تميم وأما حديث الجساسة إنما رواه الرسول صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لأنه أسلم في السنة التاسعة كذا ذكر شيء؟
سنة التاسعة.
سنة التاسعة، نعم. هو ذكر هو أنهم ذكروا على أنه أسلم في السنة التاسعة، يعني بعد الفتح. نعم.
الشيخ بعضهم
اعتقد انه بعد مقدمه بعد مقدمه الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثر ما يدخل الجنه تقوى الله وحسن الخلق. اخذه الترمذي وصححه الحاكم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم لا تسعون الناس باموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم.
الحديث الأول حديث فيه بذر الأسباب، لأنه أكبر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله سبحانه وتعالى. ما ذلك التقوى؟ وفعل الأوامر واجتناب النواهي، أن يفعل الإنسان ما أمره الله سبحانه وتعالى به وأن يجتنب ما نهاه عنه، وذلك سبب من أسباب دخول الجنة. ففيه بذل الأسباب وفيه اتصاف المؤمن بالتقوى، أن يتقي وأن يدع ما فيه ريبة. والحديث الثاني أنه لا يسع،
لا تسعون الناس
بأموالكم، لأن أموالكم قليلة، ولا تسعون الناس بأموالكم، ولكن بلاش
ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق،
ولا يسعهم منكم بسط الوجه، يعني الأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة والمقابلة التي تبشر بالخير. لأنه ما يسعكم ما يسع الناس أن توزع عليهم من أموالكم حتى يرضوا عنكم، وإنما يسعهم من ذلك أن تقابله بحسن اللقاء ببشاشة الوجه وطلافتهما.
الأحباب مدندن على هذا الحديث يا شيخ. أقول الأحباب الحديث هذا حقهم،
أحباب أنها ببساطة بمقابلة ببشاشة الوجه. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لأنهم يتمسكون بالفضائل، وهذه من فضائل المؤمن التقي أن يقابل الناس ببشاشة الوجه. وإنما يؤخذ أيضا عليهم أيضا حديث تميم الداري، الدين النصيحة، فانصحوا وقابلوهم بوجوه حسنة. فالدين كتبة واحدة، ليست موزعة ومفرقة، وإنما يؤخذ الدين جملة من الكتاب والسنة. فإذا أردت أن تدعو، تدعو بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقابل الناس بوجه طلق بوجه حسن. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
أهل الإيمان نصح إذا رأى من أخيه شيء يذكره به ويبين له أنه أخطأ، ولهذا يكون مرآة، لأن الإنسان إذا نظر في المرآة رأى صورته على حقيقتها. فالمؤمن للمؤمن كالمرآة، يبين له وينصحه. نعم.
الشيخ عند المحقق يقول في نسخة جيم مرآة أخيه وهي غير موجودة في السنة.
أذكر الحديث ولا موجود؟
المؤمن مرآة المؤمن.
المؤمن
مرآة المؤمن.
مرآة المؤمن. أيه. وقال المحقق قال المؤمن مرآة أخيه لا توجد
في غير السنن. هذا
في غير السنن. طيب.
اي حديث؟
اي حديث؟
لا حسنه الألباني.
لا
في الصحيح المجلد الثاني 596.
أيوة نعم. لا لا صحيح، حسن حسن البيان.
انتبه يا علي.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي، إلا أنه لم يسمى الصحابي.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان فضل العزلة، لكن تلك العزلة تكون في بعض الأحوال ليست على بينونيتها، وإنما العزلة تكون في الفتن وعندما لا يتبين الحق، العزلة طيبة. وأما في غيرها مخالطة الناس والصبر على أذاهم أفضل من العزلة، وذلك بنصحهم وبيان لهم الحق ودلالتهم على الشرع وإخبارهم بما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه وبما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الدين. وأما عند الفتن وعند عدم تبيين الحق، فقد كان السلف يعتزلون مثل تلك الفتن، وهذا فضل في العزلة. نعم. لكن ليست العزلة على إطلاقها، وإنما تكون في أوقات. ولهذا جاء في صحيح البخاري: خير مال الرجل غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وهذه هي العزلة المحمودة. وأما عند عدم الفتن مخالطة الناس والصبر على أذاهم لأنك ناصح لهم وبين لهم الحق.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد وصححه.
اللهم كما
ذكر في بعض النسخ كما اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي.
نعم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك فما بال بقية الناس؟ فإذا كان الله سبحانه فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بتحسين خلقه وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، يعني أنه يطبقه. فينبغي على كل مؤمن أن يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقه كما حسن الله سبحانه وتعالى خلقه. ولهذا ليس هناك من الناس من خلقه بذيء وإن كان شكله لا يروق للناس، فالله سبحانه وتعالى يقول لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن صورة وأحسن جمال. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقه كما حسن خلقه، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء. وعلينا أن نأتسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه ينبغي على المؤمن أن تكون أخلاقه حسنة. نعم.
قال رحمه الله باب الذكر والدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب باب الذكر والدعاء وختم به هذا الكتاب، وخير ختم به الكتاب حيث أتى ببعض الأخلاق التي ينبغي على المؤمن أن يجتنبها والأخلاق التي ينبغي على المؤمن أن يفعلها وأن يتحلى بها. أورد الذكر والدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأدعية ويحث أصحابه على الدعاء، والله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. يعني أن الدعاء عبادة ولا ينبغي الإنسان أن يستكبر، بل يدعو الله سبحانه وتعالى بما يشاء، وينبغي عليه أن يتحلى وأن يبتعد عن كل ما يعوق إجابة الدعاء، عن موانع الإجابة. ولأسباب الإجابة أسباب، السبب الأول وهو الإخلاص، إخلاص المؤمن في الدعاء. والسبب الثاني أن يتجرد من الطعام الحرام كما جاء في الحديث يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له، يعني كيف يستجاب له؟ فهذا مانع من موانع الدعاء. ينبغي الإنسان يكون أكله حلال وطعامه طيب. كذلك أن يفتقر وأن يتذلل بين يديه وهو يدعو، لا يدعو بشيء من التكلف والسجع، وإنما يدعو ويكون ذليلا خاضعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا مما ينبغي على الداعي أن يقدم بين يدي مسالته حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا رفع اليدين، لأن الله سبحانه وتعالى يستحي من المرء إذا رفع يديه إلى الله أن يردهما صفرا. ثم بعد ذلك أيضا من الأسباب أن يعزم على المسألة، ولا يقول يغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت، فلا ذكرها لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من ذلك دعوة الله سبحانه وتعالى وهو موقن بالإجابة. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى طلب منا ووعدنا، وقال ربكم ادعوني ووعدنا بالإجابة، فلا بد أن تكون إجابة، إما أن يعطيك ما طلبت، وإما أن يدخر لك يوم القيامة، وإما أن يصرف عنك عن وجهك من السوء بمقدار ما دعوت. فالله سبحانه وتعالى مجيب لك مجيب. وكذلك منها ألحى في الدعاء، ولا تقول دعوت ولم يستجب لي، وإنما الاستمرار في الدعاء. ومن ذلك أيضا الدعاء في مواطن الإجابة، منها السجود، منها حال السجود، ومنها ساعة الجمعة التي لا يوافق عبد المسلم إلا ويدعو إلا واستجيب له إلا واقع، ومنها الثلث الآخر من الليل، ومنها كذلك شهر رمضان، ومنها يوم عرفة. الإنسان يتحين تلك الأوقات الأزمنة الفاضلة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أذكار الأدعية والذكر، وذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته، وكذلك القرآن وبدعاء الله سبحانه وتعالى. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنا مع عبدي. هذا فيه إثبات المعية لله سبحانه وتعالى، وهذه معية النصر والتأييد، فهو مع عبده إذا ذكره بنصره وتأييده وتوفيقه ورزقه، وهذه من المعية الخاصة، وهذه ثابتة لله سبحانه وتعالى. ما ذكرني وتحركت به شفته، يعني أن الذكر يكون فيه بالكلام، لكن ذلك يكون مع إخلاص القلب، أن يكون القلب خالصا لله سبحانه وتعالى، فتتحرك به شفتاه، يعني يتكلم. فالله سبحانه وتعالى معه، يؤيده ويحفظه ويكرمه سبحانه وتعالى. هذا الحديث.
يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه.
وهذا الحديث حديث قدسي، والأحاديث القدسية التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى، والأحاديث فيها أحاديث قدسية وأحاديث ليست بقدسية، والفرق بينهما أن الحديث القدسي هو قول الله سبحانه وتعالى مباشرة ينقله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الحديث الغير قدسي فهو من الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن ذلك. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن نحن متعبدون بتلاوته بخلاف الحديث القدسي. الله أعلم.
الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله،
لفظا ومعنى من الله، ولهذا ما يقول صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تضاروا بعد ذلك بضر الطيب. وكذلك قوله: أنا مع عبدي ما ذكرني، فلا يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، بخلاف الأحاديث الأخرى فهي المعنى من الله سبحانه وتعالى واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم.
رحم الله الشيخ محمد أمان، يقول: القول بأن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم،
فيه لوثة أشعرية.
أهلا يا لوثة أشعرية، فيه كل البلايا، لأن بلوى صرف الكلام عن الله سبحانه وتعالى. لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي أو أنا مع عبدي، هذا نفي كامل، هذا قوله أهل البدع وأهل الضلال. وإنما الحديث القدسي هو اللفظ والمعنى من الله سبحانه، بخلاف الحديث الآخر معناه من الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم أداه باللفظ.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن.
أورد رحمه الله تعالى حديث معاذ، وهذا فيه بيان فضل ذكر الله سبحانه وتعالى بأنه أنجى للمؤمن من عذاب النار، وهذا فضل الذكر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عندما قال ذاك الرجل أريد مشاركة بالجنة قال ما يزال لسانك رطب بذكر الله. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا، يقرأ القرآن، يسبح، يعلم، يحمد الله، يكبر، يقرأ القرآن، يقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من الأذكار. نعم. نعم. أيوة كثيرة موجودة. نعم. ومجموعة على كتب خاصة خاصة بالحديث القدسية. العلماء رحمه الله تعالى اعتنى بذلك وجمعوها. أي نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم.
هذا حديث أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم في بيان فضل مجالس الذكر وأنها تحفها الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. ملا خير من الملا الذين يذكرون به الله. وذلك الذكر هو قراءة القرآن ومدارسة فهم السلف وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من ذكر الله. والله سبحانه وتعالى له ملائكة تسير في الأرض تتتبع حلقة الذكر، إذا سمعوا بحلقة وصل ولا تنادوا فيدخلون في تلك الحلقة ويأتي أحدهم على الآخر حتى يصلون إلى عنان السماء. نعم. وهذا فضل الذكر، الإنسان لا يضيع نفسه، إنما ينبغي عليه أن يستمع إلى مجالس الذكر ومجالس العلم. لهذا قال معاذ هيا نؤمن بنا كما جاء في صحيح البخاري هيا بنا نؤمن ساعة، يعني ما معنى نؤمن ساعة؟ يعني نذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم.
هذه هذا الحديث الذي لم
يذكر
فيه مجتمعهم في بيت من بيوت الله.
ايوه
ذكر
مجتمعهم
يذكرون الله،
يذكرون الله في اخر تقييد ما جلس قوم في بيت من بيوت الله. وهذا الجمع بين الحديثين ان لان ان المسجد ليس له يعني خاصيه في 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 الذكر، وانما الانسان في اي مكان تحت شجره او تحت بيت او في ظل او في اي مكان او في صحراء يشملهم ذلك الفضل، وليس لقيد المسجد المحترز. نعم. في اي مكان انت على كرسيك ساجح على جنبك تمشي تروح تخرج ما عدا في الاماكن المنهيه عنها وهي عند قضاء الحاجه ودخل الحمام، او كنت جنبا تعظيما لذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. جماعه الذكر؟ لا لا لا، جماعه قوم، الإنسان واحد قوم إذا كان على منهج سليم فهو قوم، لا بأس إذا جلس واحد وحده في المسجد يذكر الله يقرأ فأنت حفظ الملائكة. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن.
وهذا عكس ذلك الفضل، حسرة وندامة على مجلس لا يذكر الله فيه. إذا اجتمع ناس وما ذكروا الله ولا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا قرأوا القرآن ولا قرأوا حديث ولا قرأوا كتب أهل العلم، بل جلسوا في غيبة ونميمة وكلام وكذب وضحك وهرج وإلى آخره، كان عليهم ذلك المجلس ترى يعني وبال يوم القيامة، بخلاف ذلك المجلس الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى ما فيه من الفضل وحفته الملائكة. وهذا الحديث الذي قبله فيه حث على ذكر الله سبحانه وتعالى والاجتماع لمدارسة العلم والبعد عن المجالس التي لا يذكر فيها الله وإنما يذكر فيها قالوا وقلنا ويقولون. نعم. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كل هذه من البلايا. نعم. نعم. يشمل إذا كانوا يجتمعون ويجتمعون على قيل وقال. المفروض أن يذكرهم الرجل العاقل، يذكرهم سبحوا واحمدوا، قولوا لا إله إلا الله، أو يفتح عليهم مسألة، أو يقول الله سبحانه وتعالى كذا، ماذا يريد؟ باطل. نعم. هذا أمر عجيب. نعم.
وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وجاء في بعض طرقه تقييد بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات سهلة، كان كمن أعتق 4 رقاب. بعض طرق الحديث من قال 100 مرة كان كمن أعتق 10 رقاب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولم يؤتي أحد بعمل أفضل من هذا إلا من أتى بأكثر منها. فما يستفيد الإنسان؟ وهذا كلمة التوحيد. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل في يوم عرفة، يوم عرفة يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا هو التوحيد. فأفضل كلمة يقول الإنسان هو التوحيد. 10 بعد المغرب بعد صلاة المغرب، و10 بعد صلاة الفجر كان كمن أعتق 4 رقاب. ومن قال في بعض الروايات بعض الأحد من قال 100 مرة في يومه وليلته كان كمن أعتق 10 رقاب كمثل رقبة إسماعيل. لا إله إلا الله. نعم. عمل قليل عليه أجر كبير. لا لا لا، المياه مفتوحة، لكن المقيدة بعد الصلاتين كان ورد فيها كمن أعتق 4 رقاب. نعم. كل ما في فرق بين تكسر السهر وما تكسر السهر. قال بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
ما شاء الله.
متفق عليه.
ما شاء الله. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في يومه وليلته حطت تلك الخطايا ولو كانت كزبد البحر، بحر كفر صغير، لو كانت بربو إلى عنان السماء، بشرط ألا تكون ضمنها كبيرة من الكبائر فهي تنفو. كالإنسان الذي معه صبور التفير ثم بعد ذلك نحاها، هل تجدون شيء؟ لا شيء. عمل سهل، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة في يومه وليلته، محيى الذنوب ولو كانت كزبد البحر. الزبد الساحل، عارف الزبد لما ياتي البحر بجفاله ويرميه على الساحل، ايوه الرغوه التاجي تريد ان تدخل، تريد ان تحسبها يعني تحت يعني صلب، فاذا وضعت رجلك فيها تغمس الى اخره وقد تغرق فيها، هذا يسمى الزبد. ايوه يرميه على الشاطئ. نعم يرميه على الشاطئ مع المد ومع الجزر، يرتمي على الشاطئ، تاتي تريد تحسب ذلك المكان صلبا، فاذا وضعت رجلك قد تفلت وقد تصل الى اعماق بعيدة.
وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. أخرجه مسلم.
أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، تركها بعد أن صلت الفجر وجلست تعد بنوى بحجارة تعد التسبيح، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ارتفعت الشمس ولا زالت في مجلسها، فقال: لقد قلت حيث وقفت عليه في الطريق، لقد قلت كلمات أفضل مما قلت من أول ما جلست إلى الآن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. وهذه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، والإنسان يختار تلك الجوامع. وهذا أيضا كأن فيه اعتراض على العد بالحصى وبالنوى، وفيه نهي عن استخدام المسبحة، واللي ما يعرف يعد لا يعد، يسبح الله سبحانه وتعالى بدون عدد، اللي ما يعرف يعد بأنامله لا يستخدم المسبحة. أقول أنا أحفظ بها العدد، لا تحفظ بها العدد، الله يقول ولن تحصوه، وقال أسبغ الوضوء وكذا حديث الموطأ اعملوا او ايش ولن تحصوا وخير اعمالكم الصلاة. ها؟ لا
استقيموا ولن تحصوا،
اي استقيموا واستقيموا وكذا استقيموا ولن تحصوا، يعني استقيموا على الاعمال ولن تحصوها، يعني ممنوع الحسيان، وانما ينبغي الانسان ان يعمل ويقول اللهم اقبل منا، اللهم اقبل منا. نعم
شيخ، اظن الرواية اللي ادخلت فيها بالاحجار وكذا في غير مسلم،
في غير مسلم. نعم في السنن.
نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات لا اله الا الله وسبحان الله والله اكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله. اخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
اورد رحمه الله تعالى بيان ما جاء في سورة الكهف والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا في تفسير هذا، وهذا من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم انها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، والاعم من هذا انها كل الاعمال الصالحه من تسبيح ومن ذكر ومن عمل يقوم من صلاه ومن صيام، كل تلك النوافل كلها اعمال صالحه تدخل هذا في الباقيات الصالحات، هي التي تبقى للمؤمن، هي التي تبقى، يعني انها عامه في كل اعمال الخير من ذكر ومن عمل كالصلاة والصوم والزكاة والحج، كل النوافل تدخل ضمن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وهذا فيه بيان وإرشاد أن المؤمن يستزيد من تلك الأعمال التي تبقى له ويرتاد عما يجلب عليه الشرور. نعم.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يبروك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم.
دليل أن الله سبحانه وتعالى يحب الأعمال الصالحة ويحب الذكر، وهذا فيه صفة المحبة، وهذه الأربع التي يحبها الله سبحانه وتعالى ما يضرك بدأت بهذه أو بهذه، سبحان الله الحمد لله أو الحمد لله سبحان الله، ما يضرك قدمت أيها على شيء شئت على الأخرى، فلا بأس بتقديم واحدة على أخرى. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟
لا إله إلا الله،
لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي ولا ملجأ من الله إلا إليه.
أورد رحمه الله تعالى هذه الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، قال له يا عبد الله ألا أدلك، يعني أرشدك، وإرشاده لذلك أصحابه إرشاد لأمته، كنز من كنوز الجنة. ما ذلك الكنز؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا؟ يعني أتبرأ من حولي ومن قوتي وأستمد الحول والقوة منك يا الله، يعني ليس لا أقول بدل كسبت هذا بحرقي بجبيني، اذهب اهرب، كسبت وجبت بحرقي ما أحد له دخل بي، لا، إذا ينبغي عليك أن تتبرأ من حولك وقوتك، هو الله سبحانه وتعالى الذي يسر لك ذلك، والله سبحانه وتعالى هو الذي أمدك حتى قمت بالصلاة وأعانك حتى قمت بالوضوء وإلى آخره. ولهذا عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هلموا إلى الصلاة هلموا إلى الفلاح، ماذا يقول الإنسان فيها؟ لا حول، يعني لا حول لي ولا قوة، ما لم تمدني أنت بحولك وقوتك وتساعدني، وإنما ما لي قوة على أن يؤدي ذلك العمل ما لم يكن إمداد منك، فهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكثر من هذا القول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا الإنسان في الصلاة يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أنا أعبدك صح، لكن ما لم تعيني وما لم تمدني بقوة منك ولا ما استطعت. إياك نعبد وإياك نستعين يا رب، يعني ليس لنا لا نعبد أحدا سواك ولا نستمد العون من أحد سواك. نعم
شيخ، مثل العبارات عندي ثقة في نفسي ما أدري إيش
لا، هذه ما تجوز ما تجوز. أنا عندي مثلا يعني أدخل هذه التجارة منها مضمونة، حتى تشاركوا معي وأنا ضامن الربح. ما ينبغي مثل هذه الأمور، وما يدريك أنك تربح أو تخسر، وما يدريك أنها تتلف، وما يدريك أنك تستمر، وما يدريك أنك تعيش حتى غدا. وإنما الإنسان يرجع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. كل الأمور ليس لنا حول ولا قوة، الآن ما نستطيع، ليس لنا حول ولا قوة أن نتم هذا الدرس، وليس لنا حول ولا قوة أن نخرج من هذا المسجد، وليس لنا حول ولا قوة أن نصل إلى بيوتنا. من الذي يمدنا؟ الله سبحانه وتعالى. فنتبرأ من كل، لا يقول إنسان أنا والله ما شاء الله قوي، أنا أفعل كذا، أنا أشيل الحجر، أنا أكسر كذا، نقول لا، تبرأ من تلك الحول والقوة. ما لم يدك الله سبحانه وتعالى بتلك القوة ولم لست بشيء. فالإنسان دائما يتبرأ من حوله وقوته ويلجأ إلى الله سبحانه، لأنه قال في رواية لا ملجأ إلا إليك. أين نذهب؟ إلى الله سبحانه، فلا ملجأ لنا من الله إلا إليك، ولا مهرب لنا منه إلا إليك، فلا ملجأ لنا إلا إليه سبحانه. فهو الذي نلتجئ إليه، وهو الذي يحبنا، وهو الذي يمدنا، وهو الذي يرزقنا، وهو الذي ييسر لنا الأمور، وهو الذي يمدنا بالصحة والعافية. الإنسان لو يعني فيروس صغير لا يرى ويكبر بملايين ما يرى إذا دخل في جسمه آذى. لا هذا 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 في المصائب، إذا حصل الإنسان مصيبة إذا صوت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أحنا لله أحنا لله وإليه أيضا راجعون، فليس لنا تصرع في أمورنا وإنما نحن لله ونحن إليه أيضا راجعون.
الشيخ اللي فهمته من الكلام عليه أن بعضهم إذا وقعت مصيبة ما يقول الذكر هذا، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا لا، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون في المصائب، أو حول ولا حول ولا قوة إلا بالله في كل الأوقات في كل أعمالك. أنت لا تتوقف، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ليس لي حول ولا قوة أن يعدني ويمدني أن أتوضأ، فتتبرأ من الحول والقوة. نعم.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وصححه الترمذي، وله من حديث أنس مرفوعا بلفظ الدعاء مخ العبادة، وله من حديث أبي هريرة رفعه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وصححه ابن حبان والحاكم.
أورد رحمه الله تعالى حديث النعمان بن بشير، النعمان بن بشير رضي الله عنه مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صغير لما تجاوز الثامنة، وما أنه روى أحاديث أصول من أصول الإسلام، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فأخبر رضي الله عنه بما أشار به الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الدعاء هو العبادة، وهذا إخبار عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، ذكر العباده انها الدعاء، الدعاء هو العباده، وهي الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا افضل العبادات الذي ينبغي المؤمن ان يكون فيها مخلصا متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. واما قوله مخ الدعاء هو مخ العبادة، ذكر أن في هذا الحديث ضعف، والصحيح هو العبادة، ومخ الشيء هو أساسه. نعم. في الصلاة وفي خارجها، وتتبع أوقات الإجابة. نعم.
قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء،
وليس أكرم شيء أكرم على الله من الدعاء، لأنه يحب الدعاء وجعله هو العبادة. فالله سبحانه وتعالى يعطي السائلين بقدر مسألة، لأن فيها افتقار وذل وخضوع وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعطي السائل على قدر على قدر إخلاصه وعلى قدر خضوعه وذله وانكساره.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغيره.
وهذا موطن من مواطن الإجابة وهو بين الأذان والإقامة. إذا أتى الإنسان بعد الأذان وصلى لا بأس أن يرفع بعد النافلة يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى. وأما بعد الفريضة فلا يرفع يديه ولا يدعو إلا أن يبدأ بالأذكار التي مخصصة بعد الصلاة. فإذا انتهى من تلك الأذكار المخصصة وذلك التسبيح لا بأس أن يرفع يديه ويدعو. وهذا أيضا كما جاء في بعض الأحاديث أنه موطن من مواطن الإجابة بعد صلاة الفرض، لكن بعد الذكر، بعد أن يسبح الله ويحمده ويهلل ويكبر وبعد أن انتهى من الأذكار ما في بأس أن يرفع يديه ويدعو. أما أنه إذا سلم الإمام ثم قام يرفع نقول لا، ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وإنما نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام. وإذكر بعد المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر وبعد المغرب يهلل الله سبحانه وتعالى قلنا 10 مرات، كان له عد كان له كعدل عد 4 عقاب من ولد إسماعيل. ثم يسبح الله ثلاثة وثلاثين ويحمد الله ثلاثة وثلاثين ويكبر الله ثلاثة وثلاثين ثم يختمها بلا إله إلا الله. ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي وبعد الفجر وبعد المغرب يقرأ الإخلاص والفلق والناس كل واحدة من هذا له. ومن قوة الصلاة يقرأها من مرة مرة. ثم بعد ذلك ما في بأس أن يرفع يديه ويدعو بما شاء. نعم.
وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم.
هذا فيه إثبات الحياء لله سبحانه وتعالى، حياء يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله حيي يستحي، الإنسان إذا رفع يديه إلى الله يستحي أن تردها صفر، لا بد من الإجابة. فهذا لا ينبغي الإنسان أن يدعو وهو موقن بالإجابة، لا يقول أنا أجرب أنا أفعل يمكن يجاوبني يمكن أحصل يمكن ما أحصل. لا، أنت أدعو الله وأنت موقن بالإجابة لأن الله حي كريم مع الحياة حريم. ما يرد الإنسان إذا رفع يديه تردها صفرا مهما كانت. وهذا أيضا أي نعم، وهذا أيضا فيه رفع اليدين في الدعاء أن يردهما صفرا، وفيه أيضا رفع اليدين في الدعاء لأنها من أسباب الإجابة. لا بس يعني من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يقدمها أن يرفع يديه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، فنحن نرفع يدينا في الدعاء أفضل. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال
أما الإجابة حاصلة حاصلة، بس يدعو الإنسان فيه إخلاص وفيه إيقان بأن الله يجيبك، ما تقول يعني دعاء لعب واستهتار. أي نعم، لا تقول أنا دعيت ما استجاب لي. لا، بعضهم يعني يصيبه ملل وياس. لا، ينبغي عليك أن تدعو أنت موقن بالإجابة أن الله سبحانه وتعالى سيجيبك. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره ومجموعهما يقتضي أنه حديث حسن.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في مسح الوجه باليدين، والإمام ابن حجر رحمه الله تعالى مشى على تحسينه وأكثر العلماء على تضعيفه، وكل طرقه معلولة ولا يقوم به حجة، ولهذا لا ينبغي مسح الوجه بعد الدعاء. وإن قال به بعض الناس يمسح أحيانا ويترك أحيانا، إنما يمسح إذا ثبت الحديث، بل كل طرقه معلولة ولا صح منها طريق، والحديث في إسناده كلام وهو معلول ولا ينبغي التعبد به. فالإنسان إذا دعا لا يمسح بيديه وجهه وإنما يعيدها كما كانت بدون مسح الوجه. نعم. لا يمسح لا وجهه ولا جسمه إلا إلا إذا كان في قراءة ينفذ فيها كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع يديه وقرأ الفلق والإخلاص والفلق والناس ثم نفذ ثم مسح جسمه ما يصل إليه يديه رأسه بدأ براسه ثم ما يصل من جسمه هذا عند النوم
هذا مقيد
يعني بالنوم أي مقيد نعم أي نعم يحصل الإنسان نفسه قبل أن ينام نعم
شيخ يقول الحديث فيها جهالة حفص بن هاشم
نعم
وضعف بن لهيعة
أي نعم الحديث ضعيف معروف وطرقه كلها معلومة بل قال ابن حجر يعني بمجموع طرقه نعم يحسن نعم
وعن ابن مسعود رضي الله عنه
عندك تعليق من هذا؟
عصام مسهد
قال ايش؟ قال ضعيف؟
اي نعم ناقل كلام الشيخ الألباني هذا
قال ضعيف؟
اي نعم
ومعروف هو ضعيف الحديث ولا يقوم به حجة نعم
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان
وهذا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس فضلا وخيرا هم أهل الحديث لأنهم يكثرون الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله والبخيل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت عنده ولم يصلي عليه وكذلك إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف مرين يعني رغم أنف يعني تمرغ أنف بالتراب من ذكرت عنده ولم يصلي عليه قل آمين يا محمد فقلت آمين هذا فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أخرجه البخاري
هذا هو سيد الاستغفار السيد هو الرئيس السيد هو الرئيس فسيد الاستغفار هذا وهذا فيه التبرع من الحول والقوة وفيه أيضا الاعتراف بتوحيد الله سبحانه وتعالى وأنه خلقه وأنه رزقه فيعود من شر ما صنع لأنه يصنع شرا لنفسه من ارتكاب المعاصي وما إلى ذلك والإنسان لا يبرأ من ذلك ويبوء بنعمة الله سبحانه وتعالى هو يصنع معاصي والله سبحانه وتعالى ينعم عليه فهذا هو سيد الاستغفار نعم نعم ما في بس استغفر ويدعو بما شاء ويذكر الله بما شاء ما عدا القرآن لا يقرأ القرآن محرم في الركوع والسجود لا يقرأ القرآن لكن إذا كانت آية فيها دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ما في بس نعم
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم
وهذا الدعاء مما كان يحافظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في المساء وفي الصباح بل الله سبحانه وتعالى بالحفظ ولا يحفظ الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى نعم
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك أخرجه مسلم
نعم
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء رواه النسائي وصححه الحاكم
إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى من غلبة الدين ومن قهر الرجال إذا ماذا نحن نعمل بل ينبغي للمؤمن أن يكف يده عن الديون وأن يتغربل فيها إلا إذا كان محتاج والله يعلم حاجته والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ حقوق الناس يريد أداءها أدى الله عنه كيف يريد أداءها يعني له وفاء يعني عنده وفاء لا يأخذ مثلا لا يأخذ يتدين على الأقساط 20,000 وراتب 10,000. إذا هذا أخذ حقوق الناس يريد يتلفها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ حقوق الناس يريد يتلفها أتلفه الله. لكن إذا كان معه 10,000 مثلا راتب وأخذ ديون في حدود 4,000-5,000 يقضيها شهريا لا بأس بذلك، لأنه يريد، لأنه عنده وفاء. أما أنه يأخذ أكثر مما يحصله فهذا إنما أراد إتلافها. فينبغي المسلم الحذر، هذا فيه الإنسان، لأن إذا استدان كذب الإنسان، لأنه يستدين ثم يكذب، لأنه يخاف، لأنه في بعض الطرق في بعض العلم قال وقهر الرجال، وقهر الرجال، لأنه عندما يأتيك وأنت ليس عندك شيء قد تكذب، أتيك غدا بعد غد بعد أسبوع أصبر لي عندي كذا، فلان آخذ منه كذا أو أسحب من كذا أو سوف آتي ببيعة كذا. فينبغي للمؤمن أن يزن نفسه. نعم. وهذه أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي للمؤمن أن يدعي بها. نعم. القروض هذه إذا كانت الشرعية لا بأس، أما إذا كانت ربوية فهي محرمة. الشرعية على أنك تأخذ قرضا إذا أردت سلعة أن ترى تلك السلعة ثم تقبضها ثم تبيعها. أما إذا أردت يعني قرضا مبالغ نقدية فلا تزيد، 1,000 ريال تسلم لها 1,000 ريال، 20,000 تعطيهم 20,000. هذا ما ينبغي هذا يا شيخ. لا هذا ما ينبغي. هذا ما يجوز. هذا ما يجوز. إذا كان سأل هذا المفعول فهذا ربا. نعم هذا ربا. يعني يبيع لك مثلا، يقول لك اشتري لك رز أو حديد في دبي أو حديد في منطقة فلانية. إذا لابد أن تكبر، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا إلا أن يحوز التجار إلى رحالهم. لابد من الحيازة. لا أنت موكل على الشراء والبيع، أنت موكل أنك تبيع مني بس، أنا أبيعها إن شاء الله تزيد إن شاء الله تنقص، ما في بس. نعم لا بد من التقابض.
طيب ولو توفر باقي على
الديون هذه، ديون البنك، لا البنك هو يعفي عنه أولا، وبينه وبين الله سبحانه وتعالى إن كان جاهلا بهذه الأمور، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. نعم.
وعن بريدة رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه الأربعة والصحابة بن حبان.
هذا حديث بريدة رضي الله عنه في سماع الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل يدعو ويقول إني أشهدك أنك أنت الله، يعني بالتوحيد. بعد ماذا؟ فأفضل شيء هو التوحيد. أنت تشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فأن تقدم بين يدي المسألة كذلك التوحيد دائما، لأن ما خلقنا إلا لأجل التوحيد، نوحد الله سبحانه وتعالى في أفعاله وفي أفعالنا، ونؤمن بأن له أسماء وصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير. أخرجه الأربعة.
وهذا أيضا الإنسان إذا نام النوم علامة الموت، وهي الموتة الصغرى، فالله الذي يسحب تلك النفس والله الذي يعيدها، فبك نصحى بك ننام بك نقوم، ليس لنا حول ولا قوة، فالله سبحانه وتعالى الذي يتولى أمورنا. نعم. أي نعم. ما بعد صلاة الفجر أو بعد إذا أصبح، لا بأس أن يقول الإنسان وإذا أمسى إذا أصبح، قال إذا أمسى وإذا أصبح، وقلنا إذا قلنا إذا أصبح يعني دخل في الصباح، إذا دخل في الصباح، والصباح عندما يدخل، ولهذا كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت يعني دخلت في الصباح، فإذا دخل في الصباح يقول ذلك المثل. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. متفق عليه.
نعم. ماذا أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يقال أيضا بين الركن اليماني وبين الحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا يكررها إذا كان زحام يجلس يكررها، إنما ذكره مرة واحدة. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقولها بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. مرة واحدة. هذا الذكر بين ما بين الحجر بين الركن اليماني وبين الحجر، هذا الذكر الخاص. وإذا تعدى الحجر يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو بما شاء. نعم. أي نعم. كل الأشواط السبعة يقول هذا الذكر بين هذا بين الركن اليماني والحجر الأسود. الركن اليماني والحجر الأسود يسمونها الركنين اليمانيين لأنهم كلها متجهة إلى الجنوب. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء وقد غفر له ما تقدم من ذنبه، ولهذا قال الأم المؤمنين عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا ينبغى على الإنسان أن يدعو وأن يتبرع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وكل ذلك عندي. هذا تواضع، ومن خشيته وعبادته لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال له قلت أنت إيش قد غفر لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لا أخشاكم وأتقاكم الله، ولكني أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء وباغدات وآكل اللحم، ومع هذا يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الأدعية. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم.
نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم وللترمذي من حديث أبي هريرة نحوه، وقال في آخره: وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. وإسناده حسن.
أورد رحمه الله تعالى بيان فضل العلم والدعاء والاستزادة من العلم النافع بخلاف العلم الذي يرجي صاحبه إلى النار، المؤال البدع وأهل الضلال. وأما العلم النافع هو علم الكتاب والسنة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطبق ما يوحيه الله سبحانه وتعالى ويعلمه أصحابه، وهذا هو العلم النافع الذي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أن يستزيد منه. واستعاذ الله واستعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من حال أهل النار، وحال أهل النار هم الذين يتعلمون العلم الذي يريدهم إلى النار. وأما العلم النافع والعمل الصالح فالإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر له ذلك العلم النافع الذي يهتدي به ويعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
وهذا الدعاء الذي علمه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد جاء في بعض طرق الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويتمتم، فكان من معه لا يسمعه، فقالوا: يا رسول الله ما تقول علمنا؟ فقال: قولوا: اللهم إني أسألكم من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من شر ما استعاذك بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء علم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوانب الدعاء، أن تسعى الخير كله عاجله واجله، وأن تعوذ به من الشر كله عاجله واجله، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك وأن يعطيك مما دعا به نبيه صلى الله عليه وسلم، وتستعيذ من شر ما استعاذ من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن تعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وهذا الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة ينبغي على كل مسلم أن يعلمه، أن يعلمه، وهذا عام لجميع الأمة ليس خاصا بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا من جوانب دعائه صلى الله عليه وسلم. لا بأس بذلك، ما في بأس. وقد ذكر ذلك ابن حجر في الفتح، ذكر عن ابن مسعود أن الزيادة لا بأس. في الجزء الثاني في الأدعية بعد الصلاة، نعم، كذلك في المعجم الكبير، في الموطأ، نعم.
قال: وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان يا الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. آخر كتاب ولله الحمد. قال مؤلفه وأبقاه الله بخير وعافية، فرغ منه ملخصه أحمد بن علي بن محمد بن حجر في 11 شهر ربيع الأول سنة 28، حامدا مسليا مسلما على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته، وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. آمين 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 آمين.
ختم رحمه الله تعالى كتابه بهذا الحديث الذي ختم به الإمام البخاري صحيحه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وحث أمته كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. وهذا فيه دليل على وجود الميزان، وأن هناك ميزان توزن فيه الأعمال. قال: ثقيلتان في الميزان، دليل على أن هناك ميزان توزن به الأعمال. الأعمال جعلها الله سبحانه وتعالى أجسام فتوزن بها. وكذلك ما جاء في حديث ابن مسعود أيضا: الأشخاص يوزنون، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دقة ساقيه في الميزان إيش في الجنة لا أو كذا، قال: لا أثقل من جبل أحد، في الميزان لا أثقل من جبل أحد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه ثقيلة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ختم رحمه الله تعالى كتابه بهذا الحديث، وقد ختم الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بهذا الحديث. وبهذا يتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا منه وبما تدارسنا، وأن يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يوفقنا لكل خير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، والآن بنا باقي لما خلصنا. لا اسمه صحيح مسلم ما جبته، ولا حتى ما سرى فرائض، وقت باقي يا ناس. المؤمن على شروطهم
إلا كما الحديث
إلا شرط. أقرأنا إذا كان عندك حق الفوز أقرأنا منه. جزاك الله خير. على كل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تم كتاب بلوغ المرام، أقول تم كتاب بلوغ المرام الحمد لله.
حضرنا 1427
المما أرخوا على قولوا تم الكتاب ليلة كذا يوم كذا أرخوا. من إنسان بعد 10 سنوات 20 سنة يفتح كتابه والله ما قرأنا ذاك اليوم.